أدلة الاستصحاب وحجية الاستصحاب. بقي أمران. الأمر الأول هو أن هل الاستصحاب أمارة أم أصل؟ وبهذا البحث الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تعرض له في هذه المقدمة. المرحوم الآخر ومن تبعه من الأعلام لم يتعرض في هذه المقدمات إلى هذا البحث، وإنما تعرضوا إليه عندما بحثوا حول الأصل المثبت، حول النسبة أو أيهما يقدم عندما تتعارض الإمارات مع الاستصحاب والاستصحاب مع بقية الأصول العملية. في نهاية التنبيهات تعرضوا إلى هذا البحث، في تنبيهات الاستصحاب كان الاحتياج إلى هذا البحث، لأنه هذا البحث ما هي الآثار المترتبة عليه؟ الآثار المترتبة عليه أنه هل يكون الاستصحاب حجة في كل مثبتاته، في كل لوازمه حتى العقلية منها كالأمارات، أم هو كالأصول ليس لا يكون حجة في مثبتاته. فلذلك كان الكلام فيه أنه هل الاستصحاب أم أمارة أم أصل أم أصل أم أنه أصل عملي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوكا نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال، مبني على استفادته من الأخبار. وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول به. يعني بناء على أن دليل الاستصحاب هو حكم العقل، فحينئذ يكون هو حكم عقلي يتوصل به إلى معرفة خطاب الشارع، فحينئذ نقول بأن ذلك الحكم الشرعي كان ثابتا سابقا ولم نعلم ارتفاعه، وكل ما كان كذلك فهو باطل. حينئذ هذه الصغرى وهو هناك حكم شرعي ثابت في الآن السابق، الكبرى عقلية وهو أنه ما كان له ثبوت سابقا فهو باق مستمر. حينئذ رح يكون حاله حال القياس وحال الاستحسان وحال الاستقراء، هذه اللي هي من المستلزمات أو الملازمات العقلية غير المستقلة. في السابق وحتى الشيخ ما كان البحث حول حجية الاستصحاب من باب الأخبار، وإنما تعرض له في من يعني حسب نقل الشيخ الأنصاري بأنه لم يرى من استدل على حجية الاستصحاب بالأخبار إلا والد الشيخ البهائي، وبدأ هو الشيخ الأنصاري يبحث هذا البحث في استدلال بالأخبار وتبعه الآخرون. أصل الكلام أنه الاستصحاب لا شك أنه حكم ظاهري، لا شك أن الاستصحاب حكم ظاهري، اللي هي المبدأ الذي بدأه الشيخ الأعظم. وحينئذ جاء إلى أن هذا الحكم الظاهري الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، يعني ما أن هذا الشيء مشكوك حكمه واقعا ولا نعلم ما هو حكمه الواقعي، حينئذ تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. بمعنى أن هناك مرتبتان من الحكم، هناك مرتبة من الحكم التي هي الحكم الواقعي وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكل واقعة من الوقائع، وهذه يمكن افتراض العلم بها من خلال الاتصال المباشر بالمعصوم. يعني المعصوم موجود، أروح أسأل شنو حكم هذه المسألة، فيبين لي بالصريح والفصيح والواضح والوضوح بأن حكم هذه المسألة كذا. فمن خلال الاتصال المباشر بالمعصوم يحصل لنا الحكم بالحكم الواقعي، أو يحصل الحكم الواقعي من خلال الأسباب، من خلال القطع بالحكم الشرعي، يحصل للفرد وللمكلف قطع بالحكم الشرعي. هذا القطع بالحكم الشرعي يحصل من مقدمات معقولة، كأن يكون هناك تواتر وهناك قطعية في السند من جهة التواتر، وقطعية من جهة النص من جهة المضمون، أنه نص قطعي الدلالة والمدلول، فحينئذ رح نكون أمام حكم شرعي واقعي. فإذا توصل الإنسان الحكم الشرعي الواقعي حينئذ يكون فبها ونعمة، وهذا هو المفروض. أما إذا لم يتوصل الحكم الشرعي الواقعي في حينئذ يكون هنا الحكم الظاهري. غايتها في تعبيرات الأعلام وفي بعض التعبيرات الكتبة في هذا العلم، قد يختلف في بعض الأحيان تعبير الحكم الظاهري. تارة يقول بأن المراد من الحكم الظاهري هو عدم العلم واليقين بالحكم الشرعي. كلما كان هناك حكم شرعي ولم يتوصل إليه الإنسان من خلال العلم واليقين فإنه يكون حكم ظاهري، سواء كان هذا الحكم الظاهري عقليا أو كان حكم ظاهريا شرعيا، فهو حكم ظاهري سواء كان مدون للأمارة أو مدون لأصله، فإنه حكم ظاهري معنى عدم تحقق اليقين والعلم يجعل الإنسان يجعل الحكم الذي يتوصل للإنسان هو حكم ظاهري. وتارة في بعض الأحيان تجد بعض التعابير أن الحكم الظاهري، لا، الحكم الظاهري يتعلق بالأصول العملية العقلية والشرعية، فيكون هذا المعنى للحكم الظاهري أخص من المعنى الأول. يعني يقول أن مدلول الأمارات ليس بحكم ظاهري، وإنما الحكم الظاهري يختص بما هو مدلول وما يتوصل إليه الإنسان من أحكامه من خلال الأصول العملية العقلية والشرعية. إذن يشترط في الحكم الظاهري عدم القطع وعدم الأمارة، فيكون حكما ظاهريا. فإذا تارة الحكم الظاهري يطلق ويراد منه ما يشمل الأمارات، وتارة يطلق الحكم الظاهري ويراد منه ما يشمل الأصول العملية فقط. طب حينئذ الأعم الأغلب أنه لا، الأحكام الظاهرية تشمل الأمارات والأصول، لأنها الأمارات بناء على عدم اليقين ومعرفة الحكم الشرعي وحكم الشرعي الواقعي. فإذا ميزوا بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري هو عدم معرفة الحكم الشرعي وعدم معرفة الحكم الشرعي الواقعي تصل النوبة إلى مرحلة الحكم الظاهري. المرحوم السيد الصدر رحمة الله عليه كان له في طريق آخر إلى بيان حقيقة الحكم الظاهري، وهذه الطريقة قد تكون بالنتيجة لا تختلف عن النتيجة التي وصل إليها الإعلام، لكنه في بيان، في مقام بيان فلسفة الحكم الظاهري، لماذا جعله ولماذا جعله الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم الظاهري. فقال بأن الحكم الظاهري في مثل هذا، في الحكم الظاهري هو حكم شرعي طريقي يجعله المولى سبحانه وتعالى نتيجة التزاحم الواقع بين الأحكام الزامية والأحكام الترخيصية الواقعية المشتبهة لدى المكلف. يعني المكلف يصير عنده خبط، يصير عنده خلط، يصير عنده إبهام، يصير عنده عدم وضوح، يصير عنده جهل ما هو الحكم الشرعي الواقعي هنا. فالشارع المقدس في هذه الحالات التي يصير، يعني التي يحدث هناك خلط واشتباه بين لدى المكلف في تمييز الحكم أحكام الواقعية وفي معرفة الأحكام الواقعية، أراد أن لا يترك المكلف يسير شلون ما يريد، مرة يختار هجي، مرة يختار هجي، مرة يختار هذا، مرة يختار ذاك، وإنما جعل له ضوابط وأحكام ظاهرية. هذه الأحكام الظاهرية أراد منها أن يحفظ الملاكات الواقعية وأن يحفظ الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية عند تشابكها وعندما يصير خلط لدى المكلف، الشارع هنا ما الذي يريد أن يحافظ عليه؟ هل يريد أن يحافظ على عنصر الإلزام في هذا الاشتباه وفي هذا الخلط، أو يريد أن يحافظ على عنصر الترخيص؟ فلذلك عبر عنه السيد رحمة الله عليه بالتزاحم الحفظي في مقابل التزاحم الملاكي اللي هو كان معروف عند الأعلام من قبل. التزاحم الملاكي على أساس أن الملاكات تتزاحم في مرحلة الجعل وما قبل الجعل، عندما المولى يريد أن يجعل شيء معين هناك مصالح ومفاسد وملاكات ملاكات في جعل هذه الأحكام. هذه الملاكات تتزاحم فيما بينها. المولى والمولى هو الذي يختار وهو الذي يحكم، أي ملاك يتقدم فيجعل الحرم على طبقه، الوجوب على طبقه، الإباحة، الاستحباب، الكراهة. فالتزاحم الملاكي هو بيد المولى، وفي مقابل التزاحم الامتثالي، التزاحم في مقام الامتثال الذي يحدث لدى المكلف عندما تتزاحم التكاليف على المكلف ولا يستطيع أن يؤدي هذه التكاليف، إما لانتفاء القدرة الخاصة، إما لضيق الوقت، أو ما شابه من الأمور العارضة التي تعرض على المكلف بحيث لا يستطيع امتثال كلا التكليفين في آن واحد، فيكون تزاحم في مقام الامتثال. إجل السيد رحمة الله عليه قال لا، أكو نوع من التزاحم آخر، هذا التزاحم في مقام الحفظ. المولى يريد أن يحافظ على أحكامه. شلون هو يحافظ على الأحكام؟ قد ما يحافظ على الوجوب هنا، هذا واجب أو لا، فيأمر بالاحتياط. الاحتياط سواء الاحتياط بعدم الفعل أو الاحتياط بالفعل، يريد أن يحافظ على الإلزام. الإلزام في مقابل أن العبد يحتمل عدم الإلزام هنا، يحتمل الإباحة، يحتمل عدم الحرمة، يحتمل عدم الوجوب. الشارع في بعض المواضع، في بعض الأماكن اللي يريد أن يحافظ فيها على هذه الأحكام، فإنه يجعل إذا كان الحكم، وإذا كان الحكم الذي يحتمله بدرجة من الأهمية بحيث يستلزم الشارع الحفاظ عليه، وإن لم يعلم المكلف بعينه هذا حرام أو واجب، لكنه يحتاط حتى لو كان محرما فهو قد التزم، ولو كان واجبا فهو قد التزم. وتارة الشارع لا، يريد أن يحافظ على الترخيص، ويريد أن يحافظ على الإباحة، ويريد أن يحافظ على مصلحة التسهيل وإطلاق العنان لدى المكلف، فلذلك يوجب له البراءة. فهنا الشارع يجعل حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري تارة يجعله بلحاظ هذا المحتمل الذي يحتمله من وجوب أو حرمة أو إباحة، فيجعل حكما ظاهريا لحفظ ما يراه هو الأهم. يرى هنا أهمية الحفاظ على مصلحة الترخيص، يجعل البراءة. يرى هنا أهمية لحاظ مصلحة الإلزام والحكم الواجب أو الحرام، فيجعل الاحتياط. وتارة الله يكون الحكم الظاهري بلحاظ الكاشفية التي تكون لنفس الطريق الذي يتعرف به الإنسان على الحكم الشرعي، كما في أبحاث في أحد خبر الثقة وبحث الأمارات، أن الشارع يرى أن هذه الأمارة كاشفة نوعية عن الواقع، فللحفاظ على هذه الكاشفية، وأن هذا الكاشف، وأن هذا المقدار، وأن هذا الشيء الذي يكون كاشفا هو أغلب الإصابة إلى الواقع. فالشارع حينئذ عندما يشرع هذا الحكم، فيجعل الحكم الظاهري على طبق ذلك الاحتمال، وبالتالي حينئذ يكون الفارق في الأمارة وغيرها أنه في الأمارة الشارع لاحظ بها كاشفيتها، وناشئ من قوة احتمال الواقع وإصابة الواقع، أن في الأمارات احتمال إصابة الواقع أكثر، فالشارع يريد أن يحافظ على الواقع، فحينئذ يجعل حجية الأمارة ويجعل حجية خبر ثقة. أما إذا كان الشارع يرى أنه المحتمل في نفسه قوي ويجب المحافظة عليه، فيجعل الاحتياط ويجعل براءة. فلذلك يقول الأحكام الظاهرية تارة الشارع يراها بالنظر إلى قوة الاحتمال، وتارة يراها بقوة المحتمل. خب الاستصحاب بناء على هذه النظرة وهذه الرؤية يكون هو حكم ظاهري ناشئ من قوة الاحتمال، باعتبار أن ثبوت الحالة السابقة والتيقن بالحالة السابقة وثبوت الحالة السابقة تلازم الاستمرار وبقاء الحالة السابقة لها، وبقاء هذه الحالة السابقة من غير تشخيص أن الحالة السابقة تؤدي إلى حرمة، تؤدي إلى وجوب، تؤدي إلى كذا، فحينئذ ما يكون ملتزم بأن الحكم المترتب على الاستصحاب شنو. مو هذا نظرا، نظر الشارع إلى أن الاستصحاب بما أن هناك ثبوت سابق وهناك يقين بهذا الثبوت، وهذا اليقين بهذا الثبوت يلازم الاستمرار والبقاء، فلذلك يعتبر أمارات. فلذلك يكون الاستصحاب هنا من الأصول العملية ومن الأحكام الظاهرية التي تكون أصولا عملية. هذه من هذا من هذه الجهة، ومن هذه الجهة التي بينها في حقيقة الحكم الظاهري. الأعلام عندما جاءوا إلى الفارق وإيجاد الفارق ما بين الأمر وبين الأصول، كان لهم منهج آخر في إيجاد هذا الفارق. هذا المنهج مبني على أنه إذا كان أن الحكم الظاهري كله مرتبته متأخر عن الحكم الواقعي، وعندما يكون هناك جهل بالحكم الواقعي، عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي، تصل لمرتبة الحكم الظاهري. لكن تارة يكون الشك مأخوذا في لسان دليل الحكم الظاهري، وتارة يكون الشك فقط مورد للحكم الظاهري. يعني تارة يكون الشك قد أخذ في لسان الدليل بنفسه إذا شككت وكنت على يقين من وضوئك. إذا شككت، هذه الشك أخذت في لسان الدليل. إذا شككت في حكم ما لا يعلمون، حينئذ الشك أخذ في لسان الدليل. وتارة الشك لا يؤخذ في لسان الدليل، وإنما الشك هو مورد للدليل، كما في الأمارات. الأمارات خبر الثقة، حجية خبر الثقة، خبر الثقة مورده أنه جاهل بالحكم الشرعي، شاك بالحكم الشرعي، لكن الشك لم يؤخذ بلسان الدليل، بخلاف الأصول. في الأصول أخذ الشك بلسان الدليل، فلما أخذ الشك بلسان الدليل صار هناك فارق ما بين الأمارة وبين الأصل. فالأمارة موردها هو عدم العلم بالواقع، هو الشك في الواقع، وهذا مورد الكل، مورد الأصول ومورد الأمارات، أن موردها هو عدم العلم بالواقع. لكن هل دليلها أخذ به الشك؟ لا، قالوا بأن دليلها لم يأخذ به الشك، لذلك كان هناك فارق ما بين الأمارة وبين الأصل. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي ذكرت أيضا من الفارق أن الأمارة فيها كشف عن الواقع، فيها نظر إلى الواقع وكشف عن الواقع. غايتها أنه هذه الأمارة في كشفها عن الواقع ليست كاشفا تاما، وإنما كشفا ناقصا. الشارع بجعل الحجية للأمارة يتمم هذا الكشف ويجعله كشفا تاما. إذن من جهة موضوع الأمارات والأصول، قالوا بأن موضوع الأصل أنه حتى يفرقون بين الأمارات والأصول، قالوا بأنه أخذ في موضوعه الشك في الأصول، أما في الأمارات فلم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا من جهة الفارق في الموضوع. من جهة الفارق المحمولي، يعني من جهة الفارق، ما الذي جعله الشارع للأمارات؟ عندما نقول الجهة المحمولية أو المجعول، ما الذي جعله الشارع؟ أكو شيء عندنا أمارة، عندنا شيء أصل. ما الذي جعله الشارع للأمارة؟ وما الذي جعله الشارع للأصل؟ هنا قالوا فرقوا بين الأمارات والأصول بالنظر إلى، بالقياس إلى حقيقة العلم. قالوا بأن حقيقة العلم له خصوصيات وصفات. هذه الخصوصيات أن العلم هو صف، واليقين هو صفة خاصة في النفس، هي صفة خاصة في النفس، هاي واحدة. اثنين، أنه في العلم واليقين هناك انكشاف للواقع. واحد يشوف الواقع من خلال اليقين، من خلال اليقين العلم نور، وهذا النور يضيء الواقع ويكشف الواقع. فالعلم فيه جهة انكشاف الواقع من خلاله، هاي الفيت. الثالثة أنه إذا كان هناك علم العقل يحكم بوجوب متابعة هذا العلم. العقل يحكم بوجوب متابعة هذا العلم وانبعاث الإنسان على طبخ هذا العلم وتحرفه على هذا العلم، بمعنى وجوب المتابعة، وجوب الجاري، وجوب الانبعاث، وهذا حكم عقلي. يقول لك أنت إذا صار عندك يقين، اليقين كشف لك الواقع، فحينئذ يكون ماذا؟ يحكم العقل بوجوب متابعة هذا العلم. ليش؟ لأن انكشف الواقع أمامك، فإذا انكشف الواقع حينئذ يجب أن يطابق عملك ماذا؟ هذا الواقع الذي انكشف لك من خلال هذا العلم. هاي الثالثة. الرابعة أنه التمجيز، أنه هذا الذي توصلت إليه يكون ناجزاً ومنجزاً في حقك، ويكون منجزاً في حقك، فيحكم العقل بوجوب متابعة العمل والعمل بمتابعة العلم والعمل على طبقه. في حينئذ عندما نأتي الإمارات والأصول، عندما نأتي الإمارات والأصول نقول بأنه الإمارات فيها حيثية، وهذه الحيثية هي انكشاف الواقع، فهي أخذت صفة من صفات العلم وهو انكشاف الواقع. فحينئذ الشارع يقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا. يعني إذا كان هناك راوي ثقة لا يحق لك التشكيك في ذلك، يعني هو في حد ذاته يمكن التشكيك به، يعني هذا الذي يرويه الثقات في حد ذاته ممكن التشكيك، لكن الشرع يقول لا تشكك به، لا يجوز لك التشكيك في ذلك. معناه أن هذه الكاشفية التي تكون للعلم التي ينكشف بها الواقع، الشارع جعلها علما، جعلها للأمارات، فقال أن هذه الأمارات هي فيها حيثية انكشاف الواقع، لكن هذه الحيثية بها شوية إن ولكن، أنا أجهشي إن ولكن. وأقول هذا التردد اللي قد يصير عندك في انكشاف الواقع بالأمارة هذا أرفعه. لذلك قالوا بأن الحيثية، حيثية انكشاف الواقع، أتمها الشارع في الأمارات. في الأمارات إذا الشارع أتم الشارع له. أما الأصل فحينئذ قالوا بأنه جعلت له الجري العملي، يعني الأصول تكون أخذت يجب عليك أن تعمل على طبق هذا الأصل. يابا هذا الأصل ليس ليقين به، ما بحيثية انكشاف الواقع، لكن الشارع يأتي يقول لك يجب عليك أن تقوم بهذا الأصل، تعمل بهذا الأصل. فإذا فرقوا بين الأمارات وبين الأصول، أن في الأمارات هناك حيثية انكشاف الواقع، وفي الأصول هناك حيثية الجري العملي التي جعلها الشارع. هذه في مرحلة المجعول والمحمول. ماذا جعل الشارع للأمارات؟ جعل لها الحجية، وجعل الأصول الحجية. شنو معنى الحجية للأمارات؟ أنها أتم بها انكشاف الواقع، وكان انكشاف الواقع فيها ناقصاً، الشارع تمم فيها هذه الحيثية. أما بالنسبة للأصول، لا، مرحلة الجري العملي، وأن الشارع أمرنا بأن نطبق عملياً على طبق أن نجري ونتابع هذا الأصل العملي ونسير على طبقه، وإن لم تكن فيه حيثية انتشار الواقع. هاي الجهة كانت أيضا محل كلام بين الأصحاب قبل أن نأتي ونطبقها على ماذا؟ على الاستصحاب، حتى نشوف أن الاستصحاب هل هو أمارة أم هو أصل. هذه أتحدث عنها إن شاء الله.